أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. نستمر في حديثنا في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لهشام بن الحكم البغدادي، والتي عنونت بأنها وصيته في العقل، وهي من الوصايا المستوعبة والشاملة والطويلة، مما جاء فيها: يا هشام، ما قسم الله بين العباد أفضل من العقل. نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين، وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه. هذه الفقرة التي يتناولها إمامنا عليه السلام ويتناول فيها أهم نعمة أنعم الله بها على عباده، وهي العقل. الآن عندما يراد أن يقال فلان عنده خير كثير، عنده نعم طائلة، الغالب أن الناس يتبادر إلى ذهنهم أن لديه أموالا كثيرة، أن لديه سيارات ومنازل وأرصدة وصحة وزوجات وأولاد وهكذا. يقال هذا ما شاء الله، أنعم الله عليه بنعم كثيرة ومتعددة، حتى أن الناس ليتمنون أن يكونوا مثله. فخرج على قومه في زينته، هذا منه قارون، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. محظوظ هذا بشكل عظيم وكبير. زين، هذه النعمة عند الناس، وهذه النعمة اللي عند الناس الله قسمها أقسام: قسم أعطى شيء كثير، قسم شيء متوسط، قسم شيء قليل. عندما نسأل الباري سبحانه وتعالى: يا رب، ما هي أفضل نعمة قسمتها بين عبادك؟ هل هي الأموال؟ هل هي كثرة الزوجات؟ هل هي تعدد السيارات؟ هل هي البيوت والقيعان والأراضي المتمادية والبساتين؟ هل هي القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؟ يقول الإمام: كلا، أفضل ما قسم الله بين عباده ليس هذا، وإنما هو العقل. من يكون أكثر عقلا هذا أفضل نعمة عنده. التمايز بينك وبين غيرك الحقيقي هو في مقدار العقل، عندك الدرجة العليا من العقل فأنت في نعمة عظيمة. ذاك البعيد في الدرجة الدانية من العقل ليس عنده خير ولا نعمة. وهذا مو قضية فقط غيبية، وإنما بالإضافة إلى ذلك قضية معاشة. شخص الله ينعم عليه بكل هذه الأمور، بالأموال، بالأراضي، بالسيارات، بالنعم الظاهرية، لسوء عقله من الممكن أن يتلفها في يوم واحد. حاكم من الحكام بيده السلطة والصولجان والراحة والاستراحة والناس متنعمون، يضرب عقله بشكل معين، فإذا بهذه الأرض، إذا بهذا المكان اللي بعضهم يراه جنة الله على أرضه، تحول إلى خرائب وزرائب، ويشفق من كانوا يتصدقون عليه يشفقون عليهم. زين، هذا من وين؟ هل كان هذا الحاكم ما عنده سلاح؟ عنده سلاح. ما عنده أموال؟ عنده أموال. ما عنده سلطة؟ عنده سلطة، لكن عقل ما كان عنده كامل، لذلك أفسد دولة كاملة. الآن أنتم إذا تلاحظوا في التاريخ القديم والحديث، دول كاملة انتهت، افتقرت، اللي يعبر عنها القرآن الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا شنو؟ مو هم فقط، وإنما في جزء كبير من سياسة القادة وعدم تعقلهم في لحظة معينة يقرر قرارا، ذلك القرار ينتهي إلى نهاية هذه الدولة وإلى افتقار الناس وإلى وإلى وإلى. هذا قراره من وين جاي؟ ومو من السماء، من عقله البائس. هذا بالمقاييس العادية. شخص من الأشخاص تصير عنده أموال طائلة، يفكر تفكير غلط فيروح وراء مسارات غير طبيعية. أحد الملاكمين قبل مدة كانوا قد نشروا معه مقابلة، وهو يعيش في شقة جدا متواضعة، قال له: لأنه أنت في وقت من الأوقات أموالك مئات الملايين، وراء كل مباراة ملاكمة كم ضربة من هالصوب وكم ذاك ضربة من ذاك الصوب، يا بش قد حصل فيها 20 مليون. زين، الآن شو اللي صار فيك هالشكل؟ قال: نعم، أنا كنت أن أصبح يعني مليونير، ملياردير عفوا، وإلا مليونير هو مليونير، لكن بعد رحت فيما بعد وراء اللعب وال فساد وجره ذلك إلى المخدرات فأصبح بائسا. زين، هذا قسم له من قوة العضلات بطولة العالم، لكن ما قسم له من العقل المستوى المتوسط الذي يدرك بأن مثل هذا المسار مسار مدمر، فراحت أمواله وراحت صحته وراحت كذا، وأصبح يعيش في شقة بسيطة. زين، ما قسم الله بين العباد شيئا أفضل من العقل، هذا بالمقاييس الدنيوية. وأما بالمقاييس الإلهية والأخروية فالأمر أوضح. بعقلك الذي قسمه الله لك، تارة أنت تفكر أنه أنا لم أخلق لهذه الدنيا وإنما خلقت فيها لغيرها وعلي أن أشتغل إلى ذاك المكان. هذه جسر، إذا واحد يريد يعبر في الجسر وقف في النص وانشغل هالشكل يأخذ صور وإلى آخره وما تحرك، زين الناس وراه يقولوا العم يتحرك، هذا مو مكان، أنت لازم تنتقل إلى الضفة أخرى لتصل إلى منزلك وإلى بلدك. لا، هو مشغول بتصوير على الجسر والبقاء فيه. قسم من الناس في الحياة هم هكذا، هذه الدنيا هي جسر إلى الآخرة، المفروض يعبره يتمتع فيه بمقدار معين يعيش فيه، لكن حتى يعبره إلى الأخرى لا ينشغل فيه ويبقى في هذا الجسر، يستهلك طاقته قوته صحته ماله كل شيء، بعدين يفجأه الموت وهو لا يزال على الجسر لم ينتقل إلى مكان آخر. هذا الإنسان لم يقسم له من العقل شيء كثير، لذلك خسر الآخرة. وأسوأ منهم أن يخسر الدنيا والآخرة أيضا، يعني لا ينتخب طريقا صالحا في الدنيا حتى يستمتع فيها، ولا ينتخب طريقا يوصله إلى الآخرة، فلا هو في الدنيا قد ارتاح فيها ولا هو في الآخرة قد ربحها. هذا كله معتمد على ماذا؟ معتمد على أنه ماذا قسم الله للإنسان من العقل. وذكرنا في أول الحديث في هذه الوصية أن الله سبحانه وتعالى يقسم للناس مقدارا متوازنا من العقل. أكو قسم من الناس يصعده ينشطه ينميه يكثره، وأكو قسم من الناس يغطيه مصباح بين أنت تجلوه باستمرار حتى يبقى مضيء إليك، وبين أن تخلي يتراكم عليه التراب والغبار والطين حتى لا ترى به شيئا. عقل هكذا. أصل القسمة الإلهية هي واحدة، طيب، ولكن بإمكان الإنسان أن يطور أن يكثر أن يوسع أن يعظم عقله، وبإمكانه أن يترك كل ذلك فينزل عقله إلى أن يصبح أشبه بالحيوانات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. ما هو فرق ما بين الإنسان والغنم والبقرة؟ كلاهما يأكلان وكلاهما يشربان وكلاهما يتناسلان وكلاهما يعيشان مدة من الزمان. الفرق أن هذا الإنسان يعرف الطريق السليم وله إرادة تجعله يسلكه، الغنم والبقر يحتاج إلى واحد يمشيها. هذول اللي هم عنده عقل الله أعطاه المصباح ومع ذلك مطفيه، هذا أضل سبيلا من تلك البقرة التي لا تملك مصباحا. بقرة خلقت هكذا لا تملك عقلا تسير به، فلو احتاجت إلى من يدلها، لو أخطأت الطريق، لو هلكت، معذورة لعدم وجود هذا العقل. وأما هذا الإنسان اللي المصباح بإيده موجود ولكن مع ذلك أطفأ مصباح عقله، هذا أسوأ من الأنعام، أضل سبيلا منها. فما قسم الله بين العباد أفضل من العقل. ليش؟ لماذا؟ يقول عليه السلام: نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. العاقل نايم مفروض أنه لا يذكر الله ولا يسبح ولا يصلي ما دام نايم. الجاهل سهران قاعد يفترض أنه يحصل من هالأعمال، لكن لا، الله جعل نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. أحيانا تقول للجاهل مروتك بس نامه فكنا، ليش؟ لأنه بسهره يحتطب مزيدا من السيئات، يسهر على الأفلام الخلائية والعياذ بالله، زين، يسهر على الصور غير المناسبة، يسهر على المواقع غير الحسنة، وهذا سهر هل فيه منفعة؟ نوم غيره، بل نومه هو أفضل من سهره، فكيف إذا كان نوم العاقل؟ نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. سهر الجاهل إما يكون ضياعا حيث لا فائدة فيه ولا منفعة، أو قد يكون احتطابا في الإثم ومزيدا من المعصية، فأيهما أفضل؟ نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. وما بعث الله نبيا إلا عاقلا، بأي مقدار؟ حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين. في عقيدتنا نحن الإمامية أن النبي والإمام لا بد أن يكون أعلم الناس الذين بعث إليهم، وبالنسبة إلى رسول الله أعلم الناس قاطبة، وأن يكون أذكى الناس أعقل الناس. لا يمكن أن نجد في زمان رسول الله شخصا أذكى منه، أعلم منه، أفضل منه. لذلك لما يجينا حديث ويقول أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم، نقول كذب، لأن الفرض أن النبي أعلم الناس بل أعلم الخلق، شنو أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم؟ إلا إذا كان تفسيرها بأنه في الأمور الدنيوية الدانية أنتم خبرتكم أكثر، أنا ما عندي خبرة. مثل أن تقول فلان السيء أعرف مني بدروب الشر، أعرف مني بدروب الشر، رخا بالمعنى. أنتم في القضايا التافهة، في القضايا غير السليمة تعرفون، أنا ما أعرف، أنا أعرف فقط الطريق المستقيم. هذا إذا وجد لهذا الكلام توجيه لابد أن يوجه بهذا النحو، وإلا على سبيل الإطلاق أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم، غلط. أنتم أعلم من النبي في السياسة؟ كلا. أنتم أعلم من النبي في الاقتصاد؟ كلا. أنتم أعلم من النبي في الإدارة؟ كلا. أنتم أعلم من النبي في الصحة؟ كلا، لا يمكن. وإلا المفروض أنتم تصيرون أنبياء على النبي وليس بالعكس، أنتم يتبعكم النبي لازم، لأن المفروض أن الأعلم هو الذي يتبع، فمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى. فلابد أن يكون عقل النبي، ما بعث الله نبيا إلا عاقلا، بحيث يكون عقله فوق جهد جميع المجتهدين. أحيانا كثير من الناس يعملون يجتهدون، ولكن الرأي الصائب والصحيح هو الذي يتقدم عليهم. والأنبياء كانوا وكان لديهم من العلم والعقل والمعرفة ما يفوقون به جميع جهد المجتهدين. بل أيضا ما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه، هذا أيضا من ميزات وفضائل العقل أنك لا تستطيع أن تعبد الله بأي درجة من الدرجات نازلة أو عالية إلا بأن تعقل عنه. إن كنت في الدرجة الدانية أنت لا تستطيع أن تعبد الله إلا بأن تعرف مجموعة مقدمات ينتهي إليها عقلك. لازم تعرف أن لهذا الكون ربا، وأن هذا الرب قد خلقني وخلق هذا الكون من أجل هدف وغاية، فوجب علي أن أشكره بأداء فرائضه. ما دام خلقني من أجل غاية إذن لم أترك عبثا، ما دام لم أترك عبثا إذن أوجب علي فرائضه، ما دام كذلك إذن يجب أن أؤدي هذه الفريضة. هذا أدنى درجات العقل لازم يوصل. إذا هذا ما قدر يوصل إليها الإنسان ولو بالتعليم، هذا يصير بعد مرفوع عنه القلم، يكون غير عاقل، لا يدرك وجود الله، لا يدرك أن الله قد بعث أنبياء، لا يدرك أن الله قد أوجب عليه واجبات، لا يدرك لا يدرك تارة لا يدرك باعتبار لم يتعلم لم يتعرف، يجب تعليمه. ولهذا ينبغي أن يتعلم الإنسان العقائد الدينية وأن يعلم أبناءه وأهله. طيب، أنت مسؤول أيها الأب في هذا، ابنك لازم يدخل في دورة دينية عقائدية ثقافية يتعلم. ما راح تسعى أن يذهب، أكو قسم من الناس عندهم فكرة وهي قطعا فكرة خاطئة، يقول أنا، تقول أو يقول الأب أو الأم، أنا أريد ابني أو بنتي تكتشف الصح من الغلط، ما أريد أجبرها على شيء، ما أريد أمشيها على طريقي، هي تكتشف الصح من الغلط، تكتشف الحجاب أفضل وتكتشف الأخلاق أحسن، وهو أيضا يكتشف العبادة والفرائض بشكل سليم بنفسه حتى يصير عن قناعة. هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. سألك سؤال باكر، لو ابنك أو بنتك الصباح قعد وقال أنه أنا أريد أفكر هل زين أروح المدرسة أو ما أروح المدرسة، وش تقول له؟ تقول له قوم بلا هالكلام هذا، قوم يلا، ايش معنى هنا صار قوم يلا، بينما هناك خليه على اختياره وعلى رأيه وخليه. إذا فعلا أنت مؤمن بأن الإنسان لازم يتوصل إلى كل الأمور بنفسه، ابدأ في هذا، ابدأ فيها. ما حد يسوي. لو أن الابن من الصباح قال أنا البارحة فكرت أنه المدرسة هذه ما تفيدني في شيء، تعب وجهد، وقسم من هذول التجار الكبار أصلا صاروا بدون قضايا مدرسة وما مدرسة، فأنا فكرت أن ما أروح المدرسة، تقبل منه هذا الكلام؟ ما تقبل منه. ابنك الشاب يا بقوم روح الشغل، والله أنا فكرت أنه هذه الدنيا ممر مؤقت شلنا فيها، فأحسن شي واحد يزهد في الدنيا ولا لا يعمل فيها، فكرت أن ما روح الشغل. الحمد لله الله يديمك على رأسنا، وانت هم تمشي إلينا، وإذا متزوج تمشي إلي وإلى زوجتي وأولادي وإلى آخري. طيب ماذا تقول له؟ فكر هذا، هذا فكر أيضا، اقتنع بهذا الشيء، لا تقبل منه هذا الكلام. لابد من إفهام هذا الابن والبنت، وأنت مسؤول بمقتضى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بس وأهليكم نارا. تقوهم بماذا؟ تعليمهم، بإرشادهم، بالمحافظة عليهم، بتوجيههم. ليش الله ما سوى هالشكل؟ أساسا ليش الله دز أنبياء وكذا، خلى عباده هم هالشكل باختيارهم يفكروا أنه في الله أو ما في الله، في جنة أو ما في جنة، في حساب لو ما في حساب. ليش وواتر بين بعث إليهم أنبياءه وواتر بينهم رسله وليثيروا لهم دفائن العقول ويذكروهم من سي نعمته كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام؟ لا، فمن اللازم أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، كما عمل عليكم غيركم من آبائكم وأجدادكم أيضا أن تعملوا على غيركم. ومن يقول غير هذا لا يصدق، لأننا نراه في الأمور الدنيوية لا يترك أبناءه وشأنهم. واحد والله صباح عنده صايرة حمى شديدة جدا يرتجف، تقول له قوم الدكتور، قال لك أنا والله فكرت أنه المشافي هو الله، الطبيب شنو قيمته؟ ما يحتاج أروح الطبيب، إذا الله بيشفيني بيشفيني. تقول له خلي عنك هالكلام، قوم تحرك، إذا ما قام وياك أنت تجيب له الطبيب. ليش؟ لأن هناك أسبابا لا بد أن تسلك حتى تصل إلى النتيجة. كيف تعبد الله؟ لا بد أن تسلك الأسباب، تعلم ابنك، تثقفه، تهذبه، تدربه، لا بد أن تفعل ذلك. وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل أو عقل عنه. لذلك من مسؤولياتنا أن نتعقل أولا، وأن نربي وننمي عقولنا، وأيضا أن نحافظ على عقول أبنائنا، ننميها، نبعدهم عن كل ما يفسدها. ليش الخمر حرام؟ أنا حر أبغى أشرب خمر، ما أدري الطوطح يمين وشمال، يقول لك لا، هذا يعني إفساد عقلك، وعقلك نعمة الله عليك، لا حق لك في ذلك. مثل ما لك حق أن تنتحر وتعدم نفسك. هذه جوهرة إلهية أنعم الله بها عليك، لا حق لك في إفسادها. أنا أريد أستعمل مخدرات، لا حق لك في ذلك، يحرم عليك. ليش؟ لأن هذا ينتهي إلى إفساد عقلك، وإفساد العقل كإفساد الدين وإفساد الحياة. بالمناسبة هنا أيضا لا بد أن نحذر من مقدمات هذه المخدرات والمفسدات للعقول، هاي الحبوب أمفيتامين وما أدري كبتاغون وغير ذلك، طيب، وأمثالها كثير. سمعتم قبل مدة في بلدة هنا في منطقتنا كيف أن شخصا على أثر الذهاب في هذا الخط انتهى به الأمر إلى أن يحرق أهله، أمه، أباه، أهله، بيته، إلى آخره، في هذه النتائج الطبيعية. فإذا خليت رجلك لا سمح الله على الخطوة الأولى انت انتهيت، لابد أن ترجع، لابد أن ترجع. وإذا رأيت صاحبا لك في هذا الخط فر منه فرارك من الأسد، بل من النار الحاطمة، لأن هؤلاء لديهم طرق في إيقاع الإنسان في هذه المشاكل لأجل أن يربح بعض الأموال. سبحان الله، يعني يتعجب الإنسان، هذول ما عندهم عقول، ما عندهم قلوب، ما عندهم ضمائر، ما عندهم. عندما يفكر أنه كم تحطم على يده من الأسار، كم حدث من الطلاقات، كم انتهت حياة الناس على أثر أنه هو يريد يجيب له هذه الحبوب ويربح فيها كذا من الريالات، طيب كذا من الدنانير. حقيقة هؤلاء أسوأ من من يقتل إنسانا ويسرقه. السراق المسلحون ماذا يصنعون؟ يجي يقتل إنسان ويسلبه أمواله، هذا أسوأ منه، يحوله إلى شبه إنسان ويظل يسحب في أمواله فهو ميت في صورة حي. ذاك لا أقل قتل راح، هذا ميت في صورة حي. معاناة الأحياء يعانيها ولا ينعم بنعم الأموات. فلذلك ينبغي تحذير من أمثال هؤلاء وفضح هؤلاء والابتعاد عنهم. الذي يمكن هدايته ينبغي أن يقال له اتق الله، أمامك حساب وعقاب، والذي قدره الله لك من الرزق في هذه الدنيا هو مقدر لك بالحلال، لكن أنت لو رحت طلبته بالحرام ما رح تتجاوزه. هذا مو بس تجارب، هذا إخبارات صادقة من المعصومين عليهم السلام. ثم ماذا ينفعك أن تسكن في منزل مبني بهذه الأموال المحرمة على عظام الضحايا، على آلام الأمهات، على دموع الزوجات؟ طيب هذا يسكن في بيت فاخر ويركب سيارة فاخرة. فلذلك هؤلاء يعدمون العقول، يهدمون العقول. لذلك ينبغي أن نحذر منهم وأن نحذرهم وأن نبعد الناس عنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من كان منهم قابلا للهداية، وأن يقمع من كان سادرا منهم في الغواية، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.